ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأشهد هذا صحيح وأشهد إيه نعم
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد
عندنا عليه وعلى آله وصحبه إيش هو عليه غريب وسلم أي كل ما نحبه وراء
نسيته
ونسيت الدرس شو أنت مدروس
ما الجدول غير ثابت.
أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مرجوعنا ما سمعوه مني في بعض المجال من الكلام في التوحيد والعباد وفي الشرع والقدر لنتيجة الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطرار وكثرة الاضطرار بينهما. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد
والعبادة ها نقطة عبادة معروفة عندكم عبادة بس العبادة
والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق خارة وبالباطل ثارات وما يحتاج القلوب في ذلك من الشبر التي توقعها في أنواع الضلالات. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخطر الدالي بين النفس والإنكار والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفسيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإنكار والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحق والمنع حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان وكما ذكرهم المقدمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء والخبر دائم بين النفي والإثبات والإنشاء أمر أو نفي أو إباحة. وإذا كان ذلك
عندي أمر عندك ما هو نفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فغير خاف على الجميع حياة شيخ الإسلام رحمه الله الجميع ومقاماته في الإسلام هجوما على الأعداء ودفاعا عن الإسلام. فكلامه رحمه الله داخل بين أمرين فالمؤلفاته كلها إما دفاع عن الإسلام وذلك ما ألفه في باب الردود مثل رده على الرافض في كتابه منهاج السنة ورده على الرافض في نقض وغيره من الكتب المعروفة وإما هجوم على الباطل يؤلف تأليفا جديدا ليس بغض فيصبح فيه الحق ويقبل الباطل ومقامات معروفة. وبإمكانكم الرجوع إلى ترجمته لأنه قد ترجم بطراز مستقلة وبطراز عبر من ترجم له من أجل أخبرتنا. المؤلف رحمه الله ابن تيمية دائما يصدر خطبه في هذه الخطبة التي هي خطبة الحاجة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. وهي هذه الخطبة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله هذه جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، يعني أن الوصف بالكمال والفضل والإحسان مستحق لمن؟ لله. الحمد والوصف بالكمال والفضل، لأن المحمود يحمد على كماله وعلى فضله وإنعامه. فالحمد الذي هو الوصف بالكمال والفضل لمن؟ لله وحده والمستحق له، وكل ما كل من سواه فما فيه من الكمال والفضل فإنه من الله، فإنه من الله سبحانه وتعالى. فالمحمود لذاته هو الله عز وجل، ولهذا أتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار وعلى الحفظ أيضا. طيب الحمد لله، الحمد إذن ما معنى؟ لا السؤال خاص. جواب الطالب: الحمد ووصف لله بالحمد. هذا كقولنا الشمس هي الشمس والإنسان هو الإنسان. الحمد وصف لله بالحمد، هل هذا جواب؟ لا. وهذا الرجل من أقرب الناس إلي، لكن أعرف أنه كان غائبا في قلبه، قلبه ليس موجودا. وثقوا بأن أي إنسان يكون حولي وأجد قلبه فارحا سوف ينتقل عن مكانه، لا يمكن أن يكون إلا الإنسان حيث ما هو الحمد؟ فليعرف ما هو الحمد. أو الوصف بالكمال والفضل، هذا هو الوصف بالكمال والفضل، هذا هو الحمد. لأن المحمود يحمد على كماله يشعره على الفضل. رحمك الله. والله تعالى كامل في صفاته متفضل بإنعامه وإحسانه، ولا يصح أن نقول إن الوصف هو الثناء، ما يجوز، لأنه ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فجعل هناك فرق بين الحمد وبين الثناء، والذين فسروا الحمد بالثناء بالجميل خطأ، لأن الثناء لا يكون إلا بتكرار الحمد. الحمد لله رب العالمين هذا جعله الله حمدا، الرحمن الرحيم جعله الله ثناء، مالك يوم الدين إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إذن إثناء الحمد هو الوصف بالكمال والإفضال، أول فرق هذا بالكمال والإفضال أو بالكمال والفضل معنى واحد. طيب أما قوله نحمده، فالجملة هذه اسمية ولا فعلية؟ نحمده جملة فعلية، ففي الأول أتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، ثم أتى بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، كأن القائل يقول بعد أن أثبت لله الحمد أعود فأحمده أيضا، أعود فأحمده أيضا. فصارت نحمده جملة فعلية تفيد التجدد والحدود، كأن الإنسان لما وصف الله بالحمد بعد ذلك أعاد مرة أخرى فحمده نحمده. نستعين نطلب من العون، نستغفره نطلب من المغفرة. ومن هي المغفرة؟ ما هي المغفرة؟ لا، هذا استغفار من الله. الناس تقول كل يوم الله مغفر لي، وش ما هذا؟ وش تبي مغفرة الله؟ وش ما يغفر لك؟ ويتجاوزوا عنك فلا يعاقبك. إذا المغفرة كفر الذنب والتجاوز عن العقوبة. ولا صح نقول لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر الذي يوضع على الرأس عند الحرب، وهذا المغفر ما لا يفيد رأسك، يقيه ويستره أيضا. ففي الوقاية عدم المغفرة، والستر هو المأخوذ من المغفر. فعلى هذا نقول نستغفر، نسأله المغفرة وهي ستر الذنوب مع التجاوز عنها فلا يعاقبنا عليها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نلتجئ ونعفف. من شرور أنفسنا جمع شر، والنفس فيها شر وفيها خير. النفس المطمئنة فيها خير، والنفس اللوامة هذه فيها شر. وقيل إن النفس الأمارة هي اللي فيها الشر، والنفس اللوامة تلوم فقط. لأن الإنسان فيه ثلاث قوى، قوة تأمره بالسوء هذه النفس الأمارة، وقوة تأمره بالخير هذه النفس المطمئنة، قوة ثالثة تلوم إذا فعل الخير أو إذا فعل الشر أو إذا قوة الخير، وهذا النفس اللوامة. نعم، وكلها نقوى في القرآن. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، يا أيها النفس المطمئنة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. على كل حال الأنفس فيها شرور، فيها شرور. فأنت تستعين بالله من شرها، لأن الله إن لم يعصمك من شرها أهلكك. ومن سيئات أعمالنا، هل المراد من سيئات أعمالنا أن نسألها، أو من سيئات أعمالنا أي من عقوبة سيئات أعمالنا؟ أو أمرين، ليش نسأل أمرين؟ من السيئات فعلا وعقوبة، من السيئات فعلا وعقوبة من سيئات أعمالنا أن نسألك، أو أن يقع بنا عذابك منها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا التفكير تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى في الهداية. من يهده الله يعني من يقدر هدايته فلا مضل له، ومن يهده بالفعل أيضا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من هذه الهداية. فكلمة من يهدي تقديرا أو فعلا واقع، فلقمان جماعة. فاللي مقدر أن الله أنه يهديه، يستطيع أحد أن يصرفه عن الصراط المستقيم؟ لا. والذي هداه الله بالفعل ما يستطيع أحد أيضا أن ينتشله من هذه الهداية، فهو شامل للأمرين. ومن يضلل، من يقدر الله له الإضلال أو الضلال، فإنه لا أحد يهديه. وكذلك من أضله الله فعلا فلا أحد ينتشره من هذا الضلال. الضلال، لأن الله تعالى هو الذي له الأمر وحده. سؤالك يا أخي. هنا لم هي موجودة، لا أعلم، فقدت من المؤلف، يمكن فيها رواية بالإسقاط. طيب، في هذه الجملة لا حجة فيها أو لا حجة فيها للغطاء. الغطاء تقول لا، إذا قال والله مية في الله فلا مضل له، ومية مباهد له ليس فيها حجة له، لأن حجة له لأننا نقول إن الله تعالى قد جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا وأعلمك بها وأقدرك عليها. تبارك الجماعة، إذا قال قائل إذا كان من يضل الله فلا هادي له، قدر الله عليك الضلال، نقول لا، جعل الله تعالى للضلال أسبابا وجعل للهداية أسبابا وبين لك هذه الأسباب، إن هديناه النجدين طريقي الخير والشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فقد هداه الله السبيل وبينه له. ولهذا يقول الله عز وجل في الضالين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هو السبب في أن الله يضلهم، هم السبب في أن الله تعالى يضلهم. ولهذا تجد هؤلاء الذين الخطاط اللي يحتجون بالقدر مثلا يقول من يضل الله فلا هادي له، تجدهم في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا لا؟ في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا يفعلون ما يرونه مصالح؟ يفعلون ما يرونه مصالح. ما يقول والله انا بروح الطريق اللي فيه قطاع طريق وفيه عطش وفيه موت هذا يكون يعني مقدر عليه، لا، يروح يسلك الطريق الاسلم المعدد الامن. الان لو فيه طريقات الى الرياض واحد كله قطاع طرق وكله مطار وكله اشواك، نعم، مخوف ومتعب، وفي طريق آمن معدد، وقفنا عند سور البلد هنا هنا يلا اللي يحب السلام يروح ماذا، واللي يحب الهلاك يروح ماذا، ونروح من الناس الضامين هنا اللي كان ضامين الشر نحن طريق السلام ولا يروح مع طريق العطف ما يروح ماذا، ولا يقول يروح ماذا لأنه مقدر عليه. طيب الشرع نفس الشيء، قيل لك اسلك هذا فصل الى الجنه واترك هذا فصل الى النار، كانت الان بين طريقين اسلك اللي تلي منهم. طبعا المؤمن اللي يسلك طريق الخير وطريق الجنه، وذاك اللي يسلك طريق النار من يحبس عن ابي القدر، وهذا الاحتجاج باطل بلا شك، لاننا نقول انت في نفسك في امور دنياك تختار لنفسك ما تراه اسلم واصلح، إذن فيجب عليك أن تختار لدينك ما تراه أصلا وأصلا. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله فيه النسخة اللي عندكم تقول نشهد، والرواية ثبتت أشهد، قال شيخ الإسلام تيمية والثبت أنه بالأول يقول نحمده ونستعين وهنا قال أشهد، لأن مقام التوحيد الأنسب فيه توحيد الفعل، الأنسب في التوحيد أن يوحد الفعل، وانت لو قلت اشهد هذا فعل توحيد ولا لا؟ ولا جماعه؟ ليه قلت نشهد؟ يكون جماعه. فلذلك جاءت الروايه باشهد دون نشهد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا واشهد. طيب، ان لا اله الا الله، ايش معنى لا اله الا الله؟ اله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود، فهو فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول. وهل تأتي فعال في اللغة العربية بمعنى مفعول؟ السؤال جميل. يرجع يرجع هذا في سؤال بمعنى مفعول في اللغة العربية. ها نعم لا تأخذ اي ماذا تجعل من المفعول طيب فيها واحد يجي ها لا خلني انا اسال عن فيها لا تنطبنا لا شيء من هذا اسرع طيب طيب انا اقول إذا قلت عندي غراس عندي غراس من النخل إيش معنى؟ مغرور طيب هذا فراش طيب هذا بنا تشير إلى بيت بمعنى مثل إذا انفعال تأتي بمعنى مفعول كثيرا إلى بمعنى مألوف وما معنى مألوف معبود طيب لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله هذا طبعا الحصر هنا على رأي أكثر المقدرين حصر إضافي حصر إضافي وأنتم تعرفون قرأته في البلاغة الفرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي قرأتم هذا ولا لا؟ قرأت من الفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي نعم طيب الحق الحقيقي بمعنى أن يحقق المحصول حقا بحسب الواقع أن يكون حقا بحسب الواقع والحقيقة والإضافي بالعكس الإضافي بالعكس فمثلا إذا قلت لا شمس إلا هذه صحيح ولا لا حقيقي ولا إضافي حقيقي ما في شمس إلا هذا حقيقي إذا قلت لا شجاع إلا خالد بن الوليد حقيقي ولا إضافي مش السبب يعني في ناس شجاع غير لكن هذا الحق الإضافي يعني بالنسبة إلى شيء معين بالنسبة مثلا إذا وقفنا إلى أمور ما في شجاع غيره مثلا الإضافة معناه أنه بالإضافة إلى شيء معين ليس لا إله إلا الله إن لا معبود إلا الله أليست الأشجار تعبد؟ بلى ولا نعم؟ بلى نعم تعبد وكذلك الأصنام تعبد والملائكة تعبد والرسل يعبدون والأولياء يعبدون إلى كيف نقول لا معبود إلا الله؟ الحقر إذا ليس حقيقية قل لا هنا يعني إضافة ما جبنا ما نوع الإضافة هنا أي لا معبود يستحق العبادة أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله كل المعبودات هذه وإن سميت آلهة فإنها ليست إلا كما قال إن هي إلا أسماء سميتموها وإلا فليست آلهة لأن لا تستحق أن تكون آلهة لو قلت لك هذا الكتاب من حديد وهذا كتاب حديد ايش تقولون صح ولا لا ها ليس بصحيح هذا الرجل المشرك يقول هذه الشجره اله صحيح ولا لا لا ليست اله يستحق العباده انت وين سميت اله اني بلا الاله هو الذي يستحق ان يسمى اله فليست اله حقيقه هي اذا لا اله حقيقه إلا من؟ إلا الله نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما هو وحده لا شريك له؟ عندك إذا كتبتوها أحسن لأن فيها تأكيد وحده لا شريك له لا شريك له تأكيد وحده وحده تأكيد من نفسه يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد إله إلا هو وحده لا شريك له تحقيق للتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عبده ورسوله هذه العبودية خاصة ولا عامة؟ هذه عبودية خاصة، وهي أيضا متضمنة للعبودية العامة، لأن كل ذي عبودية خاصة ففيه عبودية العامة. ولا عقل عندما نقول مثلا هذا الرجل الكافر هو عبد لله ولا لا؟ بالمعنى العام، بالمعنى العام عبد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد الرحمن. لكن بالمعنى الخاص ليس عبد لله. عندما نقول هذا المؤمن عبد لله هو عبد بالمعنى الخاص والعام. نعم. وقوله رسوله أي مرسله، أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. هذه الخطبة ينبغي الإنسان أن يقدمها بين يدي حاجاته، عندما يريد أن يتكلم بكلمة في محفل ينبغي أن يقول هذه الخطبة. نعم. كذلك عندما يريد أن يعقد نكاحا فإنه يقول هذه الخطبة، ويقرأ أيضا ثلاث آيات لا تمالك ما لفظ، وهي أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تابعة الله. أما بعد، نعم لا ما في ولا، نعم في هذه الحمد لله وإن الحمد لله كل كل أن لا تتابع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه في سورة آل عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذه أول آية في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في آخر سورة الأحزاب. ماذا يحفظني رقم الآية؟ أما بعد فإنه أما بعد، هذه يقولون أن يتابعها بالانتقال إلى الغرض، انتقال إلى الغرض يتابعها. أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والشرع وفي القدر وفي الشرع والقدر. فقد سألني من تعينت إجابتهم، ما بين المؤلف من هؤلاء الذين سألوه، لكن قال من تعينت إجابتهم يعني وجبت علي إجابتهم. لماذا؟ هل هو لشرفهم وجاههم أو لحاجتهم إلى ما سألوا؟ هذا هو الظاهر، الظاهر لحاجتهم إلى ما سألوا، لأن من سأل غنيا وهو يقصد الحق وجب على المسؤول أن يجيب. والظاهر والله أعلم أن هؤلاء السائلين كانوا من أهل التدمر، ولهذا سمي هذا بالتدمرية. وتدمر من قرى حلب الشام معروف إلى الآن. سألوني أن أكتب لهم مضمون ما سمعوا مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر في أمرين، والشرك التوحيد والصفات، صفات من؟ صفات الله. والشرع والقدر لمزيد الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، وهما التوحيد والصفات والشرع والقدر لقمان الأصلين، هذا الأصلين هما التوحيد والصفات والشرع والقدر. إذن في هذه الجملة بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب، بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب أنه سأل من تعين إجابته أن يكتب له بعض ما سمعه من في هذين الأصلين. يقول المؤلف لنفيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني لأن الحاجة ماسة إلى تحقيقهما، هذه واحدة. ثانيا ولكثرة الاضطراب فيهما، الاضطراب معنى اضطراب الاختلاف، اختلاف العلماء في هذين الأصلين وهما التوحيد والاتفاق والشرع والقدر. الحاجة ماسة إلى ذلك، والعلماء مضطربون فيهما، فلما دعت الحاجة واضطرب الناس في ذلك لابد أن المحتاجين إلى أحد يبين الحق. خلكم معنا يا جماعة، لأنه لو لم تكن الحاجة ماسة، لو لم تكن الحاجة ماسة إلى هذين الأصلين فما يهمنا، عرفناهم معهم عرفناهم صح ولا لا؟ ولو كان العلماء متفقين فيهما على شيء لكان الحاجة أيضا ليست داعية إلى ذلك البيان. فلما نفت الحاجة إليهما واضطرب الناس فيهما صار لا بد لنا من أي شيء، من أن يتبين الحق فيهما، لا بد من أن يتبين الحق فيهما. يقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. الأخير ومع أن أهل النظر، هذا الاضطراب، هذا الاضطراب. فقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، هذا يعود إلى قوله لمثل الحاجة، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة إلى آخره، هذا عائد على قوله كثرة الاضطراب. لأن كل واحد حبيبي يرد في قلبه أو يرد على لسانه من الخوض في هذين الأصلين ما هو خلاف الحق أحيانا وما هو الحق أحيانا. حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة جاءوا يشكون إلى الرسول يقولون إن أحدا يجد في نفسه ما يحب أن يفر من السماء ولا يدخل منه، من الشبهات التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. فبعض الناس يهديه الله وبعض الناس يضل، فيكون كما قال الشيخ رحمه الله يخطر في ذلك من الخواطر، الخواطر هذه والمحلات القلب والأقوال ومحل اللسان ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك في الحق تارة وبالباطل تارة، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. أنا نجمع الآن هذه الجملة من أما بعد إلى أنواع الضلالات. أنا عندي خطوط السطر واحد تضمن هذه الجنة، تضمن مساجد. أولا السبب في تأليف المؤلف لهذا الكتاب من أما بعد معروف يا أخي، ما حاجة أنت كلية لا سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب، وهو أنه سأله بعض من تعليم إجابته أن يكتب في باب التوحيد والصفات وفي باب الشرع والقدر. ثانيا هل المؤلف يجب عليه أن يجيبه على هذا؟ لماذا؟ لأي شيء؟ لسببين أيضا هما نفيس الحاجة إلى بيان هذين الأصلين، والشيء الثاني اضطراب الناس في هذين الأصلين، يعني اختلاف أقوالهم. وهذا الاضطراب في الحقيقة من شأنه ما يخطر في الذات من هذه الشبه، وما يكتب غير الأوضاع من هذه الشبه. حقيقة الآن ففي الجملة هذه بيان سبب تأليف المؤلف الكتاب، وفيها أيضا بيان العلة في تعين الإجابة على هذا السؤال الذي سئله المؤلف، والعلة بين المؤلف في أمرين، هنا نفيق الحاجة إلى بيان هذين الأصلين، والثاني كثرة الاضطراب فيهما سواء اختلاف والاضطراب سواء كان هذا الاضطراب مما يخطر في البال او مما يكتب في المقال. واضح الان؟ لاحظ بكره لم نكن سالتكم مش ناقشتكم في الكتاب الثاني قلت والله هذا عن هذه لان كل هذه النقط اللي احنا حددنا لا بد ان نناقش فيها ان شاء الله. نعم. وش؟ ايه الثاني سبب وجوب الإجابة على السؤال. هنا يقول المؤلف فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. أرجو انتباه على هذه جملات مهمة جدا تحتاج إلى تمحل الفهم. الكلام في التوحيد والصفات هل هو طلب وإرادة ولا إثبات نفي؟ في باب التوحيد والصفات هو في الحقيقة من باب الخبر الدائر بين الإثبات بين النفي والإثبات. التوحيد أثاثه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في خبر ولا طلب؟ خبر، هي خبر. الله تعالى سميع بصير قدير غفور رحيم، هذا خبر ولا لا؟ إن الله كان غفور رحيما، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا أيضا خبر. فالأول لا إله إلا الله توحيد، والثاني صفات. المؤلف يقول الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. واضح الآن؟ طيب، إن الله كان سميعا بصيرا من هذا الإثبات. ليس كمثله شيء، هذا نفي. ولا يظلم ربك أحدا، نفي أيضا. وما الله بغافل عما تعملون، نفي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي أيضا. إذا في باب الصفات الكلام فيها دائر بين الإثبات وبين النفي. وإذا شئتم مثالا مختصرا تقولوا مثل قوله
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله هذا الشيء هذا مثل هذا وهو السميع البصير.
يعني في اتخاذ الصفات الحميده. طيب حسه المؤلف رحمه الله يقول مبينا سبب تأليف هذا الكتاب. سبب تأليف الكتاب مش سبب تأليف الكتاب مؤلف عند ذهن لدينا الكتاب له ذكر سبب تأليفه لا تراجع. انت بس حتى يجي عشان تسمع. لا سبب التأليف.
نعم
اجل كلام بارك الله فيكم يا جماعة المسؤول عن التأليف سؤال عن التأليف. نعم أنه سألني من تعين زيادته أن أكتب له ما سمعه مني في بعض المجالس. لا هو هذا سبب التأليف وبعدين أجابه ثم علل. طيب عرفت الآن؟ صار المؤلف ما ألف الكتاب إلا لسبب وهو أن بعض من تعينت إجابته سأله أن يكتب فيما سمعه في بعض ما سمعه منه في بعض المجالس في اسم في أصلين هنا. طيب تفصيل الكتاب والشرع والقدر. تمام زين اجلس. المؤلف بين ان تعين اجابته لاي سبب. طيب نبدا الدرس الجديد الان كل هذا السبب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله والكلام فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة. طيب يا عبد الله عندنا نظام مطبق في الفصل النحوي هم اللي بيستخدم. نعم يقول الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر قل هو الله أحد هذا خبر ولا لا؟ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا خبر. ومثلا لا إله إلا الله هذا التوحيد خبر ولا لا؟ هو دائر يقول بين النفي والإثبات يعني إما نفي وإما إثبات. هذا الكلام في باب إيش؟ التوحيد والصفات يعني المطلوب من الإنسان هو أن يصدق أو يكذب بهذا الخبر المثبت أو المنفي يعني خبر دائر بين الإثبات يقابل بأي شيء بالتصديق أو التكذيب ولا لا؟ ولهذا فسر الخبر عنده بالبلاغة بأنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته أو ما يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذا. نعم الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. نعم صحيح الكلام في الشرع والقدر هو أمر الشرع كله أوامر افعل كذا افعل كذا لا تفعل كذا وش يدور بإيش بين الإرادة والمحبة هذا قسم وبين الكراهة والبغض. يعني مثلا عندما يأمرك الله بأمر يقول أقم الصلاة هل أنت تقابل هذا الأمر بتصديق أو تكذيب ولا تقابله بإرادة أو كراهة؟ بإرادة أو كراهة. إذن فباب الشرع والقدر هو من باب إيش؟ من باب الطلب من باب الطلب الزائد بين الإرادة والقبول أو بين الكراهة والرفض، لكن في باب الصفات وفي باب التوحيد من باب الخبر الدائر بين ايش؟ بين النفي والإثبات المقابل شهود بالتفسير او التكذيب. واقول لا، عندما يقول الله الصمد انت ماذا تعمل؟ هل انت تعبد يعني تفعل شيء؟ لا، اما تصدق او تكذب. قل لا، اذا قال اقم الصلاه ما يمكن تقول لله مثلا تكذب او تصدق، وانما تفعل او تترك، يعني اما محبه واراده للشيء فتقوم به، واما كراهه وبغض للشيء فلا تقوم به. عرفتم الان يا جماعه؟ فصار فرق بين التوحيد العلمي الذي يقابل اما بالتصديق او التكذيب، وبين التوحيد العملي الذي يقابل بالقبول او الرفض. بالقبول او الرفض. واضح يا جماعة؟ والله غريب يعني. الآن عندما يقول القائل الكلام في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده هو من باب الخبر ولا من باب الطلب؟ ها؟ كل من يكون من باب الخبر، لأن الله يخبر عن وحدانيته ويخبر عن أسمائه وصفاته فهو من باب الخبر. نحن نقابل هذا الخبر بأي شيء؟ بالتصديق أو التكذيب. صح ولا لا؟ نعم. عندما يسألك سائل الكلام في الشرع شريعة الله عز وجل هو من باب الطلب ولا من باب الخبر؟ من باب الطلب، لأنه يعني يأمرنا أن نفعل أو ينهانا أن نفعل فهو طلب. وتعرفون أن الأمر والنهي كلاهما طلب، لكن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف. ولا لا؟ هذا واضح. ما يعني هذه المسائل بديهية. بماذا نقابل الشر؟ هل نحن نقابله بالتصديق والتكذيب، ولا نقابله بما قال المؤلف بالمحبة والإرادة إن قبلنا، أو بالكراهة والبغض إن أفضنا؟ يقابل بأي شيء؟ يقابل بما قال المؤلف. الإنسان الناس إذا وجه إليهم أقيم الصلاة تجد من الناس من يشرح صدره لذلك ويحبه ويقبل ويصلي، ومنهم من يضيق صدره بذلك ولا يحبه ولا يصلي، أليس كذلك؟ إذن فباب الشرع غير باب الصفات والتوحيد. باب الصفات والتوحيد الكلام فيه من باب الخبر الذي هو نفي وإثبات مقابل بالتصديق أو التكذيب، وباب الشرع من باب إيش؟ من باب الطلب المقابل بالقبول والتنفيذ أو بالكراهة والرفض. واضح؟ في شيء الآن؟ الآن ما بعد النتيجة، ما بعد جد. المهم تصوروا هذا الشيء، تصوروا هذا الشيء، أن الله سبحانه وتعالى كل القرآن ما بين شرع وما بين توحيد وصفات، شرع وقدر وتوحيد وصفات. فباب التوحيد والصفات الكلام فيه من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من المخبر، المقابل بالتصديق والتكذيب من المخبر. ولا لا؟ الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. يعني ما إن إما أن يكون مرادا محبوبا وإما أن يكون مكروها مبغوضا. طيب يقول المؤلف وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. مش معنى نفيا وإثباتا؟ يعني معنى أنه قد تنتفي الكراهة والبغض فتأتي المحبة، وقد تنتفي المحبة فيأتي البغض. هذا معنى. والإنسان يجد من نفسه، شف يجد من نفسه أو في نفسه، يجد في نفسه، إذا نص عندي منه، يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع. صحيح أن يجد الناس الفرق بين هذه الأشياء؟ ها؟ ترى بسألتنا الآن في باب النفي في باب النفي والإثبات، ماذا يجب من نفسه أن يقابل هذا النفي والإثبات؟ أسلوب في التصديق أو التكذيب؟ عندما يقول قائل الله أحد، الله الصمد، الله سميع، الله بصير، هذا خبر ولا لا؟ خبر، ليس كمثله شيء، ولا يظن ربك أحدا، وما الله بغافل عما تعملون، هذا أيضا خبر، لكن الأول إثبات وهذا نفي. يجب مثل نفسه تتعلق بهذا الشيء إما مصدقة وإما مكذبة، إما مصدقة وإما مكذبة، أما يصدق المرة سميع بصير إلى آخر أو يكذب. وما ربك بظلام، إما أن يصدق أو يكذب. بالنسبة للإنشاء، بالنسبة للإنشاء اللي هو المؤلف، في الإنشاء أمر ونهي وإباحة كمثال. عندما يقول الله افعل كذا افعل كذا، هل مقامك أمام هذا الشيء تصديق وتكذيب ولا حب وبغض؟ حب وبغض يا جماعة، إما أن تحب ما أمر الله به فتفعل، أو تبغض فلا تفعل. ما تجد نفسك أنها تتعلق بهذا الشيء تصديقا وتكذيبا، وإنما تتعلق به حبا وبغضا. نعم، كذلك الحظ والمنع. الحظ والمنع ترى مو بالنسبة للفاعل الموجه إليه الأمر، بالنسبة لمن؟ للآمر، يحظنا أو يمنعنا. إن كان أمرا فهو حظ، وإن كان نهيا فهو منع. سؤال أول هنا القدر، يعني تقدير الله عز وجل، لأن تقدير الله سبحانه وتعالى وشرعه ما يتنافيان. ما نقول إن الله إذا أمر بشيء فمعنى أنه يعارض القدر، لا، فأنت تفعل المأمور به ولا تكون بذلك معارضا للقدر، وتترك المنهي عنه ولا تكون معارضا لذلك في ذلك القدر. إنما القدر يتعلق يتعلق بالفاعل اللي هو الإنسان إرادة من الله سبحانه وتعالى وخلقا، ومع ذلك لا ينافي الشرع. وهذه أنا قلت لكم ما بعدت النتيجة في الحقيقة، بس أنا أريد منكم التصور الآن، أن تتصوروا الفرق بين الخبر وبين الطلب. الخبر إما إثبات وإما نفي، مقابل بأي شيء؟ التقدير أو التكذيب. والطلب إما أمر أو نهي أو إباحة، مقابل بأي شيء؟ بالمحبة أو البغض، المحبة والإرادة أو البغض والكراهة. يقول المؤلف حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. بس عندنا مهم معروف، يعني الآن إحنا نعتبر لحنا من العام ولا من الخاص. المؤلف يقول إن الفرق بين الإنشاء أو بين الطلب والخبر معروف عند العامة والخاصة، وهذا صحيح. الآن عندما تقول للولد طفل صغير كم جيب لي كذا وكذا، نعم، يقول تكذب، ها وش تسوي؟ هم يقوم ولا يقول لا هذا العبد تدون لا. لكن عندما تقول له جاء أبوك وش يقول لك؟ يقول صحيح الله يبشرك بالخير، ولا يقول تكذب زي تعالي مثل الأمس، نعم. إذا يجد الفرق ولا ما يجد؟ يجد الفرق. فهو بالحقيقة الفرق معروف عند العامة والخاصة، نعم. الفرق بين الأمرين، بين الإنشاء وبين الخبر، معروف عند الناس كله، ما أحد يجيب يمكن هذا. لكن يبدو لي أنكم بعيد العهد في هذا الشيء، وله فهم مثل ما قال الشيخ رحمه الله إنما معروف عند الخاصة وعند أصناف المتكلمين بالعلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. كتاب الأيمان، الأيمان جمجمين، يعني الفقهاء رحمه الله في كتاب الفقه إن شاء الله، ودرسوه الثانوي في كتاب اسمه كتاب الأيمان والنزول، ذكروا في كتاب الأيمان الفرق بين الخبر المحض وبين الإنشاء المنع، نعم، وبين ما يراد به الحظ والمنع وما يراد به الخبر المطلق، ذكروا هذا وفصلوه، نعم، حتى إنهم قالوا إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق يقصد المنع ففعلت لم تطلق، وإن قصد الخبر وأنها إن فعلت فهي طالق فإنها إذا فعلته تطلق، ففرقوا بين الحظ والمنع وبين الخبر المجرد، نعم. وكما ذكره المقدمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، إذا معناها العلماء كلهم خاضوا في هذا الباب وتكلموا فيه وبينوا الفرق بين الخبر شبه والإنشاء الذي منه الطلب، ثم قال فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والأمر والإنشاء أمر ونهي وإباحة أو نهي. أنا هنيب عندي كلها صححت منهم أين أمر أو نهي نحو ذلك، هذا واضح الآن. هذا الحين هذه الزبدة الأخيرة هي إلى الأرض، الكلام ينقسم أو يتنوع نوعي خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، يعني إما إثبات أو نفي، والإنشاء إما أمر أو نهي أو إباحة، الإنشاء إما أمر أو نهي أو إباحة، مفهوم هذا ولا لا؟ في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا وشو؟ هذا في الإنشاء لا شك، لكن الأمر يعني نوع من أنواع الإنشاء وهو الأمر كذا ولا لا؟ ومثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقصوا الناس أشياءهم، هذا نهي، هذا نهي إنشاء وهو من. وفي قوله تعالى أحل لكم قيد البحر وطعامه، هذا خبر، هذا خبر لكنه إباحة، أو قوله أيضا وإذا حللتم فاصطادوا، هذا إباحة اصطادوا، إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا إباحة. فالخلاصة الآن أن الكلام شنو نقول ينقسم إلى قسمين، والمؤلف يقول نوعين كل واحد، خبر دائر بين النفي والإثبات، وإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة، واضح؟ بماذا يقابل الخبر بالنسبة للمخبر؟ بماذا يقابل الخبر بالنسبة للمخبر؟ التصديق أو التكذيب، واضح؟ طيب وبماذا يقابل الإنشاء؟ بالمحبة أو البغض، إما يحب ويأخذ ويقبله فيقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ولا يقتل النفس، وإما أن يكرهه فيرده، ولا لا؟ طيب يقول المؤلف وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، هذا في باب الخبر، في باب الخبر لا بد أن يثبت لله ما أثبته من صفات الكمال، وإلا كان مكذبا بالخبر، فهمتم؟ طيب الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية مكذبون بالخبر ولا لا؟ مكذبون في الواقع. الذين يقولون إن ليس لله سمع ولا بصر مكذبون بالخبر، الواجب إن الإنسان يثبت ما أثبته الله نفسه من صفات الكمال، وقوله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، قد تقولون هل أثبت الله لنفسه شيئا من صفات النقص؟ إيش الجواب؟ لا. إذن من صفات الكمال بيان للواقع وليست خيدا، إذ جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه فهي صفات كمال، وينفي عن ما يجب نفيه عن مما يضاد هذه الحال. وش هذه الحال؟ صفات الكمال. وضد الصفات، ضد صفات الكمال ما هو؟ وغيره. وما ليس بنقص ولا كمال، لأن الصفات إما نقص ولا كمال ولا لا نقص ولا كمال. الثابت لله ما هو؟ صفات الكمال. والمالك يقول لأن ما يضاد هذه الحال يعني مما يجب نقصا أو ما يجب أمرا سلبيا لا نقصا ولا كمال. نعم. يقول ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمان الخالي من الزلل إلى آخره. طيب، فهمنا الآن في باب التوحيد والصفات أن باب التوحيد والصفات من باب الخبر. أولا من باب الخبر، ما واجبنا نحوه هو ما ذكره هنا أن نثبت لله ما أثبته من صفات الكمال، وأن ننفي عن ما يضاد هذه الحال وهو صفات النقص أو ما كان سلبيا. بقينا نأتي إلى النوع الثاني وهو الشرع والقدر. يقول ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. خلقه القدر، أمره الشرع. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، كل هذا بالسبب القدر، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه. نعم هذا الشرع تنظر إجمالا، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. والصلاق الآن إن الإنسان جماعة مخاطب من الله في أمرين، شو؟ في أخبار وإنشاءات. موقفه من الأخبار هو التصديق وإثبات كل ما أثبت الله لنا، هذا موقف الإنسان، ولا ما صار مؤمن. وكذلك في النفي ينفي عن الله ما يضاد بذلك مما نفاه عن نفسه. بالنسبة للقسم الثاني المخاطب من الله وليش مأمور العبد أن يؤمن في الخلق الشعب والأمر، ألا له الخلق والأمر، فيؤمن بعموم خلق الله ومشيئته، وأن الله خالق كل شيء وشافع لكل شيء، حتى أعمالنا نحن مخلوقة لله عز وجل وقد شاءها الله. كذلك يؤمن بأي شيء بالأمر الثاني وهو الشرع، الشرع المتضمن لبيان ما يحبه ويرضاه القول والعمل. شرع الله الذي جاء به الظهور متضمن لما يحبه الله من القول والعمل، فالإنسان مأمور بالإيمان بهذا وبهذا. قال المؤلف وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. نعم. يقول وهذا أي الأخير الذي هو الإنشاء يتضمن التوحيد في عبادته، لأن العبادة يا جماعة هي من باب النفي والإثبات والتشريق والتكليف، ولا من باب القصد والإرادة؟ عندما تعبد الله تكون يعني مقامك هذا تخفيف وتكليف، ولا إرادة وقصد؟ إرادة وقصد. إذن هو من باب الإنشاء ولا لا؟ ولهذا قال وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة. رشد المؤلف تعرفون من يكتب الكتاب وله الغالب ما يرجع إليه، ولهذا يكتب في كلامه الترادف القصد والإرادة معناه واحد. يتضمن التوحيد في القصد والإرادة والعمل، يعني معناه عندما تصلي توحد الله، الصلاة عبادة ولا لا؟ توحد الله ثقة، ما تقصد بصلاتك إلا الله، وفي عملك اللي هو الصلاة ما تقصد به إلا الله. والأول اللي هو الخبر يتضمن التوحيد في العلم والقول، التوحيد في العلم والقول، يعني أن تعلم بأن الله واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أفعاله والربوبية. فأنت الآن توحد لا في القصد والطرف، ولكنك توحد كما قال المؤلف في العلم والقول، يعني علمك الآن بقلبك أن الله واحد في صفاته ما له شريك، وكذلك أيضا قولك توحد الله تعالى في القول، تتنرد بقول اللي هو الذكر والعبادة، لا، القول الخبر عن الله بأن توحد الله تبارك وتعالى كما وحد نفسه بذلك. يقول مالك كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. قل هو الله أحد من أي من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ الخبر الذي يطلب منا أو يطلب منا العلم اجتهاد والقول، أن نعلم أن الله أحد وصمد ونقول ذلك في ألسنتنا. لكن قل يا أيها الكافرون ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون نجد أن الإقرار فيها هو إقرار الله بصفاته ولا إقرار عمل الآن. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليكم. تجد أن الإخلاص في سورة قل يا أيها الكافرون إخلاص القصد والإرادة، قل لا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنت أقصد لله تبارك وتعالى في من تعبده، لا تعبد إلا الله ولا تعبد الأصنام، لكن قل هو الله أحد ما فيها عبادة ولكن فيها خبر يطلب منا نحوه التصديق. نعم. قال وهما سورة الإخلاص وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعته الفجر وركعته الطواف وغير ذلك، كما كان يقرأ بهما في الوتر في الركعة الثانية والثالثة، وفي الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في ابتداء العمل، ابتداء العمل متى؟ المالك الشبوك في ركعة الفجر، وفي انتهاء العمل في الوتر ويقع بهما أيضا في راحة الطواف، لأن الحج يطلب فيه الإخلاص خلاف لقريش الذين يلبون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ملك. الطلاق يا جماعة الآن نقول خلاصة الكلام هذا كله أن الخبر أو أن الكلام عموما إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات مقابل بأي شيء بالتفريق أو التفريق، والإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة مقابل بالإرادة والمحبة أو الكراهة والبغض، يعني أن المأمور أو المنهي إما أن يقبل ويحب ويريد ويعمل أو يقبل العمل، ما في تفريق تكبير. نسأل الآن الكلام في الشرع والقدر من أي النوعين؟ هو من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ من باب الإنشاء. ولذلك هو دائر بين الإرادة والمحبة، تريد أن تعمل بشرع الله أو تكره وتبغض فلا تعمل. لكن توحيد الله وصفاته من باب الخبر. ولهذا الناس فيه إما مصدق وإما مكذب، إما مصدق أو مكذب. طيب المؤلف يقول إن السورة أي الإخلاص إلى يتكلم قل والله واحد ترمنت النوعين، فأيهما الذي تضمن الخبر؟ قل والله واحد. قل أيها الكافرون ترمنت الإنشاء لأنها عبادة إخلاص وقصد، لا أعبد ما تعبدون يعني وإنما أعبد الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد وإنما تعبدون الأصنام، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني لا أعبد عبادتكم وإنما أعبد عبادة شرع الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد كذلك لكم دينكم وليكم. هذا البراءة الكاملة. نعم يا أخي. القدر، لا القدر بالنسبة لفعل الله من باب الخبر لأنه فعله، لكن من باب بالنسبة لفعل العبد من باب الطلب، لأنك مأمور بالعقيدة أن الله تعالى خلقه شامل لكل شيء ومشيئته شاملة لكل شيء. طيب نقرأ الآن، بدأنا بالنتيجة. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب، نعم في هذا الباب، أي باب؟ لا، فأما الأول وهو توحيد الصفات فالأصل في هذا الباب يعني توحيد الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه إلى آخر. نعم عندنا رسله وبما وصفه به رسله الثلاثة مثلا. طيب أرجو الانتباه، الأصل في باب الصفات، مش الأصل هنا السؤال يتوجه، ما هو الأصل في توحيد الصفات؟ أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. مثال النفي، مثال النفي الذي وصف الله وصفه رسله ليس كنفيشا، وإثباتا وهو السميع البصير. الآية الكريمة جمعت بين النوعين النفي والإثبات. طيب لكن ما أدري المؤلف بيذكره ولا لا، ولكن أذكره الآن لألا تقول، اعلم أن النفي الموجود لصفات الله يتضمن إثباتا، ليس نفيا محضا بل هو نفي لإثبات ضده، نفي لإثبات ضده. هذه قاعدة يجب أن نعرفها، أن النفي الموجود في صفات الله يتضمن إثباتا، يتضمن إثباتا، لأنه لا يحصل الكمال إلا بذلك، وليس النفي الموجود في صفات الله تعالى نفيا محضا، نفيا محضا. الآن ناخذ صفة من الصفات، ولا يظلم ربك أحدا، قولوا لي عن هذه الصفات، نفي ولا إثبات؟ نفي. ولا يظلم ربك أحد، هذه نفي. هل نقول إن الله سبحانه وتعالى تصف انتفاء الظلم عنه انتفاء مجردا فقط، أو نقول إن المراد بذلك إثبات كمال عدله وأنه لكمال عدله لا يظلم؟ هذا هو صحيح، هذا هو الواقع. يقول ولا يظلم، ليس معنى ان بس ما يظلم احد فقط، لا، ولكنه عادل لا يظلم. لماذا؟ لان النفي المجرد يا جماعه قد يكون سبب النقص، النفي المجرد قد يكون سببه في النقص والعجز، وقد يكون سبب عدم القابلية، عدم القابلية سبب عدم القابلية، وقد يكون سببه الكمال. ولا يظلم ربك أحد، نبي نركز على هذه الصفة لأنها أوضح ما يكون في الأمثلة. عندما تقول لرجل زمن ضعيف، هذا الرجل لا يظلم أحد، هذا الرجل لا يظلم أحد، وهو زمن ضعيف ما يعني كثير يتعدى على أحد، هل يعتبر هذا مدحا؟ لأن يقول وراء ما يظلم، مش الجواب؟ عاجز، عاجز عن الظلم. نعم، ولهذا يقولون إن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وفي قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ليس من الشر في شيء، بعيدين عن الشر، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. مش كل الصفات هذه زين ولا لا؟ ليس من الشر في شيء، ما فيهم شر، وأيضا إذا ظلموا يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد قالوا غفرا عفونا عنه، ومن إساءة أهل السوء إحسان، إذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه. عندما نقرأ هذه نفي ظلم مجازاة بالمغفرة لمن ظلمه بالإحسان لمن أساء إليه، نقول هذه الصفات طيبة، لكن أتدرون أن هذه الصفات نقص؟ نعم، لأنهم عاجزون. ولهذا قال فليس لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا الإغارة فرسانا ورهبانا. إذن هو ما يريدهم هذا، لأن هؤلاء عاجزون، ما يبدون يغفرون ولا يبدون يظلمون ولا يأخذون بحقهم. إذا يا جماعة إذا جد ولا يظلم ربك أحدا جعلت نفي المطلق فقط غير متضمن للكمال لم يكن نفي. طيب في واحد والله أنا عندي استار يستند إليه الناس يلينون ظهورهم ولا يظلمون، ولا يظلمون أجدامهم يظلمون، شو هذا النفس؟ هل يكون مدحا للجدار إنه ما يظلم أحد؟ وراه لأنه غير قابل، فغير قابل لأن يظلم، فنفس الظلم عنه هنا لعدم القابلية، ونفي الظلم في قول الشاعر ولا يظلمون الناس حبة خردل شنو؟ للعدل، ونفي الظلم عن الله لا عدلا ولا عدم قابلية لأنه قادر على الظلم لكنه أنا تعالى بكمال عدله منع الظلم عن نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أرجو انتباه لهذه القاعدة الآن. وقول المؤلف رحمه الله إنهم ينفون ما نفاه عن نفسه يجب أن نفوه، ما نفاه الله عن نفسه فإنه إيش؟ متضمن للإثبات، النفي اللي في صفات الله متضمن لا شيء للإثبات، وليس نفيا محضا، لأنه لا يكون نفيا، لأن النفي المحض ليس نفيا، النفي المحض ليس نفيا، لأنه للنفي أسباب، فلا يكون مدحا إلا إذا كان سببه كمال. فلا يظلم ربك أحدا لكمال ذنبه، وما ربك بغافل عما تعملون، إيش ذا كمال؟ لكمال علم وإحاطته ومراقبته. وما مسنا من لغوب، خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء مش لكمال لكمال قوته ولا لا. طيب واحد حط جسر حديد ووضع عليه دوام الحديد وقال ان الجسر هذا ما تعيد صحيح ولا لا؟ ولا تعيد؟ ما تعيد. لكن لماذا لم يتعب؟ لان غير قابل، حتى ما يتعب ولا يعد ليس قابلا لذلك. فدل هذا على ان النفي المحض ليس كمالا حتى يكون متضمنا بالاثبات. والله اعلم.
الخبر
التوحيد الخبري العلمي وفي ذلك الكافرون الطلبي الذي هو توحيد العمل هو الإرادة والطلب. المؤلف يقول رحمه الله فأما أول التوحيد التوحيد والصفات فالأصل في هذا الباب أي في باب الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا. يعني فما نفر الله عن نفسه وجب علينا نفيه وما أثبته وجب علينا إثباته. بقي قسم ثالث تعالى المؤلف يذكره في آخر الكتاب إن شاء الله وهو ما لم يرد نفيه ولا إثباته. هذا القسم الثالث يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. يقول فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. هذا القاعدة نثبت ما أثبت الله نفسه وننفي ما نفاه عن نفسه ولا نتعرض لشيء. وأشرنا الآن إلى قاعدة الصفات المنفية وهو أن يثبت كمال ضد هذا المنفي. يعني ما نستطر عن النفي المجرد لأن النفي المجرد لا يدل على المدح أو لا يدل على الكمال إلا إذا تضمن إثباتا لأن النفي المجرد قد يكون سببه محمد العزة أو عدم القابلية. أما إذا تضمن كمالا فهو حينئذ يكون مدح. ومثلنا لذلك بمثال وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا.
الحمد لله نحمده
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد
عندنا عليه وعلى آله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله. وسلم أي كل من محتاج
وفي الشرع والقدر لنتيجة الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطرار بينهما. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد
والعبادة ها نبتين عبادة معروفة عندكم عبادة بس العبادة
والعبادة لا بد أن يحصر لهم في ذلك من القواعد والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق خارة وبالباطل ثارات وما يحتاج القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في انواع الضلالات. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الداعي بين النفس والإثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائري بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض
والحظ والمنع حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان والإيمان وكما ذكره المقدمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء والخبر دائم بين النفي والإثبات والإنشاء أمر أو نفي أو إباحة وإذا كان
ذلك أمر ما هو نفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فغير خاف على الجميع حياة شيخ الإسلام رحمه الله الجليل ومقاماته في الإسلام هجوما على الأعداء ودفاعا عن الإسلام فكلامه رحمه الله دافع بين أمرين فالمؤلفات كلها إما دفاع عن الإسلام وذلك ما ألفه في باب الرجوع مثل رده على الرافض في كتابه من هذه السنة ورده على الرافض في نحو التأثير وغيره من الكتب المعروفة وإما هجوم على الباطل يؤلف تأليفا جديدا ليس بغض فيثبت فيه الحق ويبطل الباطل ومقاماته معروفة وبإمكانكم الرجوع إلى ترجمته لأنه قد ترجم بطراز مستقلة وبطراز عبر من ترجم له من أدلة أخبرتنا المؤلف رحمه الله ابن تيمية دائما يصدر خطبه في هذه الخطبة التي هي خطبة الحاجة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة في الحاجة ولهذه الخطبة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه الحمد لله هذه جملة اسمية مكونة من نبذة وخبر وجملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار يعني أن الوصف بالكمال والفضل والإحسان مستحق لمن؟ لله الحمد والوصف بالكمال والفضل لأن المحمود يحمد على كماله وعلى فضله وإنعامه فالحمد الذي هو الوصف بالكمال والفضل لمن؟ لله وحده والمستحق له وكل ما كل من سواه فما فيه من الكمال والفضل فإنه من الله فإنه من الله سبحانه وتعالى فالمحمود لذاته هو الله عز وجل ولهذا أتى بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار وعلى الحفظ أيضا طيب الحمد لله الحمد إذا ما معنى لا الشرف جواب الطالب الحمد ووصف لله بالحمد هذا كقولنا الشمس هي الشمس والإنسان هو الإنسان الحمد وصف لله بالحمد هل هذا جواب؟ لا وهذا الرجل من أقرب الناس إلي لكن أعرف أنه كان غائبا في قلبه قلبه ليس موجودا وثقوا بأن أي إنسان يكون حولي وأجد قلبه فارحا سوف ينتقل عن مكانه لا يمكن أن يكون إلا الإنسان حيا ما هو الحمد؟ هل يعرف؟ ما هو الحمد؟ خبر أو الوصف بالكمال والفضل هذا الوصف بالكمال والفضل هذا هو الحمد، لأن المحمود يحمد على كماله يشعره على إفراده. والله تعالى كامل في صفاته متفضل بإنعامه وإحسانه، ولا يصح أن نقول إن الوصف هو الثناء، ما يجوز، لأنه ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فجعل هناك فرق بين الحمد وبين الثناء، والذين فسروا الحمد بالثناء بالجميل خطأ، لأن الثناء لا يكون إلا بتكرار الحمد. الحمد لله رب العالمين هذا جعله الله حمدا، الرحمن الرحيم جعله الله ثناء، مالك يوم الدين إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إذن إكمال الحمد هو الوصف بالكمال والإفضال، أول فرق هذا بالكمال والإفضال أو بالكمال والفضل معنى واحد. طيب، أما قوله نحمده، فجملة هذه اسمية ولا فعلية؟ نحمده جملة فعلية، ففي الأول أتى بجملة اسمية الدالة على ثبوت الاستمرار، ثم أتى بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، كأن القائل يقول بعد أن أثبت لله الحمد أعود فأحمده أيضا، أعود فأحمده أيضا، فصارت نحمده جملة فعلية تفيد التجدد والحدود، كأن الإنسان لما وصف الله بالحمد بعد ذلك أعاد مرة أخرى فحمده نحمده. نستعين نطلب من العون، نستغفره نطلب من المغفرة، ومن هي المغفرة؟ من هي المغفرة؟ لا، هذا استغفار في الله المغفر لي، وش ما هذا؟ وش تبقى المغفرة؟ وش معنى الغفران؟ نعم، نعم، التجاوز صحيح. فإذا قلت الله ما اغفر لي فمعنى اذكر الذنوب وتجاوز، لا بد من ستر وتجاوز، لأنه يفتح عن الناس ويتجاوز عنك فلا يعاقبك. إذا المغفرة ستر الذنب والتجاوز عن العقوبة، ولا صح نقول لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر الذي يوضع على الراس عند الحرب، وهذا المغفر ما لا يفيد راسك يقين ويستره أيضا، ففي الوقاية عدم المغفر. والستر هو المأخوذ من المغفر، فعلى هذا نقول نستغفره، نسأله المغفرة وهي ستر الذنوب مع التجاوز عنها فلا يأخذ عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نلتجئ ونعفف، من شرور أنفسنا جمع شر، والنفس فيها شر وفيها خير، النفس المطمئنة فيها خير، والنفس اللوامة هذه فيها شر، وقيل إن النفس الأمارة هي فيها الشر، والنفس اللوامة تلوم فقط، لأن الإنسان فيه ثلاث قوى، قوة تأمره بالسوء هذه النفس الأمارة، وقوة تأمره بالخير هذه النفس المطمئنة، القوة الثالثة تلوم إذا فعل الخير أو إذا فعل الشر أو إذا فوت الخير، وهذه النفس اللوامة. نعم، وكلها نفوات في القرآن، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. يعني أيها النفس المطمئنة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. على كل حال الأنفس فيها شرور، فيها شرور، فأنت تستعين بالله من شرها، لأن الله إن لم يعصمك من شرها أهلك. ومن سيئات أعمالك، هل المراد من سيئات أعمالنا أن نسألها، أو من سيئات أعمالنا أي من عقوبة سيئات أعمالنا؟ أو أمرين، ليش نسأل أمرين؟ من السيئات فعلا وعقوبة، من السيئات فعلا وعقوبة، من سيئات أعمالنا أن نسألها أو أن يقع بنا عذابك منها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا التفكير تفويض الامر الى الله تبارك وتعالى في الهدايه. من يهده الله يعني من يقدر هدايته فلا مضل له، ومن يهده بالفعل ايضا فلا احد يستطيع ان ينتشله من هذه الهدايه. فكلمه من يهده تقديرا او فعلا واقعا، فاللي يقدر ان الله انه يهديه يستطيع احد ان يصرفه عن الصراط المستقيم؟ لا. والذي هداه الله بالفعل ما يستطيع احد ايضا ان ينتشله من هذه الهدايه، فهو شامل للامرين. ومن يضلل، من يقدر الله له الاضلال او الضلال، فانه لا احد يهديه. وكذلك من اضله الله فعلا فلا احد ينتشره من هذا الضلال، لان الله تعالى هو الذي له الامر وحده. صارك يا اخي هنا لم هي موجوده، لعل فقدت من المؤلف، يمكن فيها روايه في الاسقاط. طيب، في هذه الجمله لا حجه فيها أو لا حجة فيها للعصاة. العصاة الضلال إذا قالوا والله من يهد الله فلا مضل له، ومن يهد الله ليس فيها حجة له، لأن حجة له لأننا نقول إن الله تعالى قد جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا، وأعلمك بها وأقدرك عليها. تبارك الجماعة، إذا قال قائل إذا كان من يضل الله فلا هادي له، قدر الله عليك الضلال، نقول لا، جعل الله تعالى للضلال أسبابا وجعل للهداية أسبابا وبين لك هذه الأسباب. إن هديناه النجدين طريقي الخير والشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء كان شاكرا او كفورا فقد هداه الله السبيل وبينه له. ولهذا يقول الله عز وجل في الضالين: فلما زاغوا ازاغ الله سبحانه. اذا هم السبب في ان الله يضلهم، هم السبب في ان الله تعالى يضلهم. ولهذا تجد هؤلاء الذين يحتجون بالقدر مثلا يقول من يضل الله فلا هادي له، تجدهم في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا لا؟ في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا يفعلون ما يرونه مصالح؟ يفعلون ما يرونه مصالح. ما يقول والله انا بروح الطريق اللي فيه قطاع طريق وفيه عطش وفيه موت، هذا يكون يعني مقدر عليه. لا، يروح يسلك الطريق الأسلم المعبد الآمن. الآن لو فيه طبيقات إلى الرياض، واحد كله قطاع طرق وكله مطار وكله أشواك، نعم، مقوف ومتعب، وفيه طريق آمن معبد، وقفنا عند سور البلد هنا ونيوم، اللي يحب السلام يروح ماذا، واللي يحب الهلاك يروح ماذا، الضامين هنا اللي كان ضامين الشر، نحن طريق السلامة، ولا يروحنا طريق العطف، ما يروحنا هذا، ولا يقول يروحنا هذا لأنه مقدر عليه. طيب الشرع نفس الشيء،
إذا بتسكت هذا فطر إلى الجنة واتكت هذا فطر إلى النار. كانت الآن بين طريقين، تسلك اللي تبي منه. طبعا المؤمن اللي يسلك طريق الخير وطريق الجنة، وذاك اللي يسلك طريق النار من يسكت عن ابن القضاء. وهذا الاحتجاج باطل بلا شك، لأننا نقول أنت في نفسك في أمور دنياك تختار لنفسك ما تراه أسلم وأصلح، إذن فيجب عليك أن تختار لدينك ما تراه أسلم وأصلح. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله فيه النسخة اللي عندكم تقول نشهد، والرواية ثبتت أشهد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والثبت أنه بالأول يقول نحمد ونستعين، وهنا قال أشهد، لأن مقام التوحيد الأنسب فيه توحيد الفعل، الأنسب في التوحيد أن يوحد الفعل، وأنت لو قلت أشهد هذا فعل التوحيد ولا لا؟ ولا جماعة؟ ليه قلت نشهد؟ يكون جماعة. فلذلك جاءت الرواية بأشهد دون نشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا وأشهد. طيب، أن لا إله إلا الله، مش معنى لا إله إلا الله؟ إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود، فهو فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول. وهل تأتي فعال في اللغة العربية بمعنى مفعول؟ السؤال جميل، ليرجع يا فاطمة، هل تأتي فعال بمعنى مفعول في اللغة العربية؟ ها؟ نعم، لا تأتي؟ أي ما تأتي فعال بمعنى مفعول؟ طيب هي واحدة جديدة، ها؟ لا خلني أنا أسأل عن فعال، لا تنطبني على شيء ما تطلع. طيب أنا أقول إذا قلت عندي غراس، عندي غراس من النخل، إيش معنى مغرور؟ طيب هذا فراش، طيب هذا بنا تشير إلى بيت، بمعنى مثل، إذا انفعال تأتي بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية. إلى بمعنى مألوف، وما معنى مألوف؟ معبود. طيب لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هذا طبعا الحصر هنا على رأي أكثر المقدرين حصر إضافي، حصر إضافي. وأنتم تعرفون قرأته في البلاغة الفرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي، قرأتم هذا ولا لا؟ قرأتم الفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي؟ نعم؟ طيب الحصر الحقيقي بمعنى أن يخطق المحصور حقا بحسب الواقع، أن يكون الحصر بحسب الواقع والحقيقة، والإضافي بالعكس، الإضافي بالعكس. فمثلا إذا قلت لا شمس إلا هذه، صحيح ولا لا؟ حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي، ما في شمس إلا هذه، هذا حقيقي. إذا قلت لا شجاع إلا خالد بن الوليد، حقيقي ولا إضافي؟ مش السبب، يعني فيه ناس شجعان غيره، لكن هذا الحصر إضافي، يعني بالنسبة إلى شيء معين، بالنسبة مثلا إلى وقت اليرموك ما في شجاع غيره مثلا. الإضافي معناه أنه بالإضافة إلى شيء معين، ليش لا إله إلا الله؟ إن لا معبود إلا الله، أليس في الأشجار تعبد؟ بلى ولا نعم؟ بلى، نعم تعبد، وكذلك الأصنام تعبد، والملائكة تعبد، والفصل يعبدون، والأولياء يعبدون، لا كيف نقول لا معبود إلا الله؟ الحصر إذا ليس حقيقية ولا لا؟ أي نعم، يعني إضافة،
ما جئنا ما نوع الإضافة هنا؟ أي لا معبود يستحق العبادة، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كل المعبودات هذه وإن سميت آلهة فإنها ليست إلا كما قال الله إن إلا أسماء سميتموها وإلا فلست آلهة، لأن لا تستحق أن تكون آلهة. لو قلت لك هذا الكتاب من حديد وهذا كتاب الحديد، ايش تقولون؟ صح ولا لا؟ ها؟ ليس بصحيح. هذا الرجل المشرك يقول هذه الشجرة إله، صحيح ولا لا؟ لا، ليست إلها يستحق العبادة. أنت وين سميت إله؟ من إله؟ الإله هو الذي يستحق أن يسمى إله، فليست إله حقيقة هي. إذا لا إله حقيقة إلا من؟ إلا الله. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما هو وحده لا شريك له؟ عندك إذا كتبتوها أحسن، لأن فيها تأكيد وحده لا شريك له، لا شريك له تأكيد الوحدة، وحده تأكيد للنفس، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد إله إلا هو وحده لا شريك له تحقيق للتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عبده ورسوله. هذه العبودية خاصة ولا عامة؟ هذه العبودية خاصة، وهي أيضا متضمنة للعبودية العامة، لأن كل ذي عبودية خاصة ففيه العبودية العامة والعقل. عندما نقول مثلا هذا الرجل الكافر هو عبد لله ولا لا؟ بالمعنى العام، بالمعنى العام عبد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد الله. لكن بالمعنى الخاص ليس عبد لله. عندما نقول هذا المؤمن عبد لله هو عبد بالمعنى الخاص والعام. وقوله ورسوله أي مرسله، أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. هذه الخطبة ينبغي الإنسان أن يقدمها بين يدي حاجاته، عندما يريد أن يتكلم بكلمة في محشر ينبغي أن يقول هذه الخطبة. نعم، كذلك عندما يريد أن يعقد نكاحا فإنه يقول هذه الخطبة ويقرأ أيضا ثلاث آيات لكن المؤلف ما ذكر، وهي أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أين؟ كتاب آيات الله. أما بعد، نعم. لا ما أعرف هذه الرواية. نعم. فيها رواية الحمد لله وإن الحمد لله كلنا صحيح. أما لا تتابع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه في سورة آية عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذه أول آية في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في آخر سورة الأحزاب. ما هذا آية؟ يحفظني رقم الآية. أما بعد فإنه أما بعد هذه يقولون أن يفادها بالانتقال إلى الغرض، انتقال الغرض يحب. أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والشرع وفي القدر وفي الشرع والقدر. نعم. فقد قال إن من تعين إجابتهم ما بين المؤلف من هؤلاء الذين سألوه، لكن قال من تعينت إجابتهم يعني وجبت علي إجابتهم. لماذا؟ هل هو لشرفهم وجاههم أو لحاجتهم إلى ما سألوا؟ هذا هو الظاهر، الظاهر لحاجتهم إلى ما سألوا، لأن من سأل علميا وهو يقصد الحق وجب على المسؤول أن يجيب. والظاهر والله أعلم أن هؤلاء السائلين كانوا من أهل التدمر، ولهذا سمي هذا بالتدمرية، وتدمر من قرى حلب الشام معروف إلى الآن. سألوني أن أكتب لهم مضمون ما سمعوا مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر في أمرين، والشن التوحيد والصفات، صفات من؟ صفات الله، والشرع والقدر لمسير الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وهما التوحيد والصفات والشرع والقدر اللقمان الأصلين، هذا الأصلين هما التوحيد والصفات والشرع والقدر. إذن في هذه الجملة بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب، بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب أنه سأل المنتعين إجابته أن يكتب له بعض ما سمعه من في هذين الأصلين. يقول المؤلف لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني لأن الحاجة ماسة إلى تحقيقهما، هذه واحدة. ثانيا ولكثرة الاضطراب فيهما، الاضطراب وش معناه؟ معنى اضطراب الاختلاف، اختلاف العلماء في هذين الأصلين وهما التوحيد والاتفاق والشرع والقدر. الحاجة ماسة إلى ذلك، والعلماء مضطربون فيهما، فلما دعت الحاجة واضطرب الناس في ذلك لا بد أن يستدين إلى أحد يبين الحق. خلقنا يا جماعة، لأنه لو لم تكن الحاجة ماسة، لو لم تكن الحاجة ماسة إلى هذين الأصلين فما يهمنا، عرفناهم معهم عرفناهم صح ولا لا؟ ولو كان العلماء متفقين فيهما على شيء لكانت الحاجة أيضا ليست داعية إلى البيان. فلما نفت الحاجة إليهما واضطرب الناس فيهما صار لا بد لنا من أي شيء، من أن يتبين الحق فيهما، لا بد من أن يتبين الحق فيهما. يقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. الأخير ومع أن النظر هذا الاضطراب، هذا الاضطراب. فقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، هذا يعود إلى قوله لمسيس الحاجة، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة إلى آخره، هذا عائد على قوله كثرة الاضطراب. لأن كل واحد حبيبه يرد في قلبه أو يرد على لسانه من الخوض في هذين الأصلين ما هو خلاف الحق أحيانا وما هو الحق أحيانا. حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة جاءوا يشكون إلى الرسول يقولون إن أحدا يجد في نفسه ما يحب أن يفر من السماء ولا يذكر من الشبهات التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. فبعض الناس يهديه الله وبعض الناس يضل، فيكون كما قال الشيخ رحمه الله يخطر في ذلك من الخواطر، الخواطر هذه المحلة القلب والأقوال المحلة اللسان، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارة، وما يعتري القدوم في ذلك من الشبه التي توقعها في أثناء الضلالات. أنا نجمع الآن هذه الجملة من أما بعد إلى أثناء الضلالات. أنا عندي خطوط الفقر واحد يتضمن هذه الجملة تضمن مساجد. أولا السبب في تأليف المؤلف لهذا الكتاب من أما بعد معروف يا أخي ما حاجة أنت كلية لا سبب تعليم المؤلف هذا وهو أنه سأله بعض من تعليم إجابته أن يكتب في باب التوحيد والصفات وفي باب الشرع والقدر. ثانيا هل المؤلف يجب عليه أن يجيبه على هذا لما لأي شيء لسببين أيضا هما نسيط الحاجة إلى بيان هذين الحقين. والشيء الثاني اضطراب الناس في هذين الحقين يعني اختلاف أقوالهم. وهذا الاضطراب في الحقيقة من شأنه ما يخطر في الباب من هذه الشبه وما يكتب غير الأوقات من هذه الشبه. حضرين الله الآن ففي جملة هذه بيان سبب تأليف المؤلف وفيها أيضا بيان العلة في تعين الإجابة على هذا السؤال الذي سئل المؤلف والعلة بينها المؤلف في أمرين. هنا نصيح الحاجة إلى بيان هذين الأمرين والثاني كثرة الاضطراب فيهما سواء اختلاف أو الاضطراب سواء كان هذا الاضطراب مما يخطر في البال او مما يكتب في المقال. واضح الان لاحظ بكره لانكم سالتكم مش ناقشتكم في الكتاب الثاني قلت والله هذا عن هذه لان كل هذه النقط اللي احنا حددنا لا بد ان نناقش فيها ان شاء الله. نعم وش ايه الثاني سبب وجوب الإجابة على السؤال. هنا يقول المؤلف فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. أرجو انتباه هذين هذه جملات مهمة جدا تحتاج إلى تمحن الفهم. الكلام في التوحيد والصفات هل هو طلب وإرادة ولا إثبات نفي؟ في باب التوحيد والصفات هو في الحقيقة من باب الخبر الدائر بين الإثبات بين النفي والإثبات. التوحيد أثاثه لا إله إلا الله لا إله إلا الله في الخبر ولا طلب؟ خبر هي خبر. الله تعالى سميع بصير قدير غفور رحيم هذا خبر ولا لا؟ إن الله كان غفور رحيما إن الله كان سميعا بصيرا هذا أيضا خبر. فالأول لا إله إلا الله التوحيد والثاني صفات. المؤلف يقول الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. واضح الآن؟ طيب إن الله كان سميعا بصيرا من هذا الإثبات ليس كمثله شيء هذا نفي. ولا يظلم ربك أحدا نفي أيضا. وما الله بغافل عما تعملون نفي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب نفي أيضا. إذا في باب الصفات الكلام فيها دائر بين الإثبات وبين النفي. وإذا شئتم مثالا مختصرا تقولوا مثل قوله
لا يمكنك ان تكون مسؤوليه
مثلا لا إله إلا الله على التوحيد خبر ولا لا؟ هو دائر يقول بين النفي والإثبات، يعني إما نفي وإما إثبات. هذا الكلام في باب إيش؟ التوحيد والصفات. يعني المطلوب من الإنسان هو أن يصدق أو يكذب بهذا الخبر المثبت أو المنفي. يعني خبر دائر بين الإثبات يقابل بأي شيء، بالتصديق أو التكذيب ولا لا؟ ولهذا فكر الخبر عنده بالبلاغة بأنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أو ما يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذب. نعم. الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. نعم صحيح. الكلام في الشرع والقدر هو أمر، الشرع كله أوامر، افعل كذا افعل كذا لا تفعل كذا. وش يدور بيش بين الإرادة والمحبة هذا قسم، وبين الكراهة والبغض. يعني مثلا عندما يأمرك الله بأمر يقول أقم الصلاة، هل أنت تقابل هذا الأمر بتصديق أو تكذيب ولا تقابله بإرادة أو كراهة؟ بإرادة أو كراهة. إذن فباب الشرع والقدر هو من باب إيش؟ من باب الطلب، من باب الطلب الدائر بين الإرادة والقبول أو بين الكراهة والرفض. لكن في باب الصفات وفي باب التوحيد من باب الخبر الدائر بين إيش؟ بين النفي والإثبات المقابل شو؟ بالتصديق أو التكذيب. واضح ولا لا؟ عندما يقول الله الصمد أنت ماذا تعمل؟ هل أنت تعبد يعني تفعل شيء؟ لا، إما تصدق أو تكذب ولا لا؟ إذا قال أقم الصلاة ما يمكن تقول لله مثلا تكذب أو تصدق، وإنما تفعل أو تكذب. يعني إما محبة وإرادة للشيء فتقوم به، وإما كراهة وبغض للشيء فلا تقوم به. عرفتم الآن يا جماعة؟ فترفرف بين التوحيد العلمي الذي يقابل إما بالتصديق أو التكذيب، وبين التوحيد العملي الذي يقابل بالقبول أو الرفض، بالقبول أو الرفض. واضح يا جماعة؟ والله غريب. يعني الآن عندما يقول القائل الكلام في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده هو من باب الخبر ولا من باب الطلب؟ كل من يكون من باب الخبر، لأن الله يخبر عن وحدانيته ويخبر عن أسمائه وصفاته فهو من باب الخبر. نحن نقابل هذا الخبر بأي شيء؟ بالتصديق أو التكذيب، صح ولا لا؟ نعم. عندما يسألك سائل الكلام في الشرع شريعة الله عز وجل هو من باب الطلب ولا من باب الخبر؟ من باب الطلب، لأنه يعني يأمرنا أن نفعل أو ينهانا أن نفعل فهو طلب. وتعرفون أن الأمر والنهي كلاهما طلب، لكن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف ولا لا؟ هذا واضح. ما يعني هذه مسائل بديهية. بماذا نقابل الشرع؟ هل نحن نقابله بالتصديق والتكذيب ولا نقابله بما قال المؤلف بالمحبة والإرادة إن قبلنا، أو بالكراهة والبغض إن أخذنا؟ يقابل بأي شيء؟ يقابل بما قال المؤلف. الإنسان الناس إذا وجه إليهم أقيم الصلاة تجد من الناس من يشرح صدره لذلك ويحبه ويقبل ويصلي، ومنهم من يضيق صدره بذلك ولا يحبه ولا يصلي، أليس كذلك؟ إذن فباب الشرع غير باب الصفات والتوحيد. باب الصفات والتوحيد الكلام فيه من باب الخبر الذي هو نفي وإثبات مقابل بالتصديق أو التكذيب، وباب الشرع من باب إيش؟ من باب الطلب المقابل بالقبول والتنفيذ أو بالكراهة والرفض. واضح؟ في شيء الآن؟ الآن ما بعد النتيجة ما بعد جت. المهم تصوروا هذا الشيء، تصوروا هذا الشيء أن الله سبحانه وتعالى كل القرآن ما بين شرع وما بين توحيد وقضاء، شرع وقدر وتوحيد وقضاء. فباب التوحيد والصفات الكلام فيه من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من المخبر المقابل بالتصديق والتكذيب من المخبر، ولا لا؟ الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. يعني ما إن إما أن يكون مرادا محبوبا وإما أن يكون مكروها مبغوضا. طيب يقول المؤلف وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، مش معنى نفيا وإثباتا؟ يعني معنى أنه قد تنتفي الكراهة والبغض فتأتي المحبة، وقد تنتفي المحبة فيأتي البغض. هذا معنى. والإنسان يجد من نفسه، شف يجد من نفسه ها؟ أو في نفسه، يجد في نفسه، إذا نصح عندي منه، يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع. صحيح أن يجد من نفسه الفرق بين هذه الأشياء؟ ها؟ ترى بسألكم الآن في باب النفي في باب النفي والإثبات، ماذا يجد من نفسه أن يقابل هذا النفي والإثبات؟ وشوف في التصديق أو التكذيب، عندما يقول القائل الله أحد، الله الصمد، الله سميع، الله بصير، هذا خبر ولا لا؟ خبر، ليس كمثله شيء، ولا يزم ربك أحدا، وما الله بغافل عما تعملون، هذا أيضا خبر، لكن الأول إثبات وهذا نفي. يجد مثل نفسه تتعلق بهذا الشيء إما مصدقة وإما مكذبة، إما مصدقة وإما مكذبة، أما يصدق أن الله سميع بصير إلى آخره أو يكذب، وما ربك بظلام، إما أن يصدق أو يكذب. بالنسبة للإنشاء، بالنسبة للإنشاء اللي هو المؤلف، في الإنشاء أمر ونهي وإباحة كمثال، عندما يقول الله افعل كذا افعل كذا، هل مقامك أمام هذا الشيء تصديق وتكذيب ولا حب وبغض؟ حب وبغض يا جماعة، إما أن تحب ما أمر الله به فتفعل أو تبغض فلا تفعل. ما تجد نفسك أنها تتعلق بهذا الشيء تصديقا وتكذيبا، وإنما تتعلق به حبا وبغضا. نعم، كذلك الحظ والمنع. الحظ والمنع مو بالنسبة للفاعل الموجه إليه الأمر، بالنسبة لمن؟ للآمر، يحظنا أو يمنع. إن كان أمرا فهو حظ، وإن كان نهيا فهو منع. شو الأول؟ أين القدر؟ يعني تقدير الله عز وجل، لأن تقدير الله سبحانه وتعالى وشرعه ما يتنافى. ما نقول إن الله إذا أمر بالشيء فمعنى أنه يعارض القدر، لا، فأنت تفعل المأمور به ولا تكون بذلك معارضا للقدر، وتكون منهيا عنه ولا تكون معارضا لذلك في ذلك القدر. إنما القدر يتعلق بالمحبوب، يتعلق بالفاعل اللي هو الإنسان، إرادة من الله سبحانه وتعالى وخلقا، ومع ذلك لا ينافي الشرع. وهذه أنا قلت لكم ما بعد جت النتيجة في الحقيقة، بس أنا أريد منكم التصور الآن، أن تتصوروا الفرق بين الخبر وبين الطلب. الخبر إما إثبات وإما نفي، مقابل بأي شيء؟ التصديق أو التكذيب. والطلب إما أمر أو نهي أو إباحة، مقابل بأي شيء؟ بالمحبة أو البغض، المحبة والإرادة أو البغض والكراهة. يقول المؤلف
حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. بس عندنا ما هو معروف. يعني الآن إحنا نعتبر لحنا من العام ولا من الخاص والله. المؤلف يقول إن الفرق بين الإنشاء أو بين الطلب والخبر معروف عند العامة والخاصة. وهذا صحيح. الآن عندما تقول للولد طفل صغير كم جيب لي كذا وكذا، نعم يقول كذب، ها وش تسوي؟ هم يقوم ولا يقول لا هذا العبد كذا ولا لا. لكن عندما تقول له جاء أبوك وش يقول لك؟ يقول صحيح الله يبشرك بالخير، ولا يقول كذب فيه تعالي مثل الأمن، نعم. إذا يجد الفرق ولا ما يجد الفرق؟ فهو بالحقيقة الفرق معروف عند العامة والخاصة، نعم. الفرق بين الأمرين بين الإنشاء وبين الخبر معروف عند الناس كله، ما أحد يجيب ينكر هذا. لكن يبدو لي أنكم بعيد العهد في هذا الشيء، وله فهي مثل ما قال الشيخ رحمه الله إن معروف عند الخاصة وعند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. كتاب الأيمان، الأيمان جمعين، يعني الفقهاء رحمه الله في كتاب الفقه إن شاء الله، ودرسوه في الثانوي في كتاب اسمه كتاب الأيمان والنذور. ذكروا في كتاب الأيمان الفرق بين الخبر المحض وبين الإنشاء المحض، نعم، وبين ما يراد بالحظ والمنع وما يراد بالخبر المطلق. ذكروا هذا وفصلوه، نعم، حتى إنهم قالوا إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق يقصد المنع ففعلت لم تطلق، وإن قصد الخبر وأن إن فعلت فهي طالق فإنها إذا فعلته تطلق. ففرقوا بين الحظ والمنع وبين الخبر المجرد، نعم. وكما ذكره المقدمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. إذا معنى العلماء كلهم خاضوا في هذا الباب وتكلموا فيه وبينوا الفرق بين الخبر شبه والإنشاء الذي منه الطلب. ثم قال فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء، والخبر دائم بين النفي والإثبات، والأمر والإنشاء أمر ونهي وإباحة أو نهي. أنا يجب أن تكلم عن الصحاحة منهم عن أين أمر أو نهي أو إباحة. هذا واضح الآن. هذا الفين هالزبدة الأخيرة هي إلى الأرض. الكلام ينقسم أو يتنوع نوعي، خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، يعني إما إثبات أو نفي، والإنشاء إما أمر أو نهي أو إباحة. الإنشاء إما أمر أو نهي أو إباحة، مفهوم هذا ولا؟ ففي قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا وشو؟ هذا كله إنشاء لا شك، لكن أمر، يعني نوع من أنواع الإنشاء وهو الأمر كذا ولا لا؟ ومثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا الناس أشياءهم، هذا نهي، هذا نهي إنشاء وهو وفي قوله تعالى أحل لكم قيد البحر وطعامه، هذا خبر، هذا خبر لكنه إباحة. أو قوله أيضا وإذا حللتم فاصطادوا، هذا إباحة، اصطادوا. إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا إباحة. فالخلاصة الآن أن الكلام شنو نقول ينقسم إلى قسمين، والمؤلف يقول نوعين كل واحد، خبر دائر بين النفي والإثبات، وإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة. واضح؟ بماذا يقابل الخبر بالنسبة للمخبر؟ لماذا يقابل الخبر بمثل المطلق في التصديق او التكذيب؟ واضح؟ طيب وبماذا يقابل الانشاء؟ من الحبة او البر، اما يحبه ياخذ يقبله فيقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ولا يقبل النفس، واما ان يكرهه فيرده، ولا لا؟ طيب يقول المؤلف: واذا كان كذلك فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. هذا في باب الخبر. في باب الخبر لا بد ان يثبت لله ما اثبته من صفات الكمال، والا كان مكذبا بالخبر. فهمتم؟ طيب الذين يقولون ان الله ليس له يد حقيقيه مكذبون بالخبر ولا لا؟ مكذبون في الواقع. الذين يقولون ليس لله سمع ولا بصر مكذبون بالخبر. الواجب ان الانسان يثبت ما اثبته الله نفسه من صفات الكمال، وقوله ما اثبته لنفسه من صفات الكمال، قد تقولون: هل أثبت الله لنفسه شيء من صفات النقص؟ إيش الجواب؟ لا. إذن من صفات الكمال بيان للواقع وليست خيرا، إذ جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه فهي صفات كمال، وينفي عن ما يجب نفيه عن مما يضاد هذه الحال. وش هذه الحال؟ صفات الكمال. وضد الصفات، ضد صفات الكمال ما هو؟ وغيره. وما ليس بنقص ولا كمال، لأن الصفات إما نقص ولا كمال ولا لا نقص ولا كمال. الثابت لله ما هو؟ صفات الكمال. والمالك يقول: أنت ما يضاد هذه الحال، يعني مما يجب نقصا أو ما يجب أمرا سلبيا لا نقصا ولا كمال. نعم. يقول: ولا بد له في احكامه من ان يثبت خلقه وامره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره ايمان الخالق من الزلل الى اخره. طيب فهمنا الان في باب التوحيد والصفات أن باب التوحيد والصفات من باب الخبر. أولا من باب الخبر، ما واجبنا نحوه هو ما ذكره هنا، أن نثبت لله ما أثبته من صفات الكمال، وأن ننفي عن ما يضاد هذه الحال وهو صفات النقص أو ما كان سلبيا. بقينا نأتي إلى النوع الثاني وهو الشرع والقدر. يقول: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. خلقه القدر، أمره الشرع، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، كل هذا بالسلع القدر، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه. نعم هذا الشرع. تنظر إجمالا: ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. والصلاق الآن إن الإنسان جماعة مخاطب من الله بأمرين، شو؟ بأخبار وإنشاءات. موقفه من الأخبار هو التصديق وإثبات كل ما أثبت الله لنا، هذا موقف الإنسان ولا ما صار مؤمن. وكذلك في النفي ينفي عن الله ما يضاد بذلك مما نفاه عن نفسه. بالنسبة للقسم الثاني المخاطب من الله وليش مأمور العبد أن يؤمن في الخلق والشعب والأمر، ألا له الخلق والأمر، فيؤمن بعموم خلق الله ومشيئته، وأن الله خالق كل شيء وشافٍ لكل شيء، حتى أعمالنا نحن مخلوقة لله عز وجل وقد شاءها الله. كذلك يؤمن بأي شيء بالأمر الثاني وهو الشرع. الشرع المتضمن لبيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. شرع الله الذي جاء به الرسول متضمن لما يحبه الله من القول والعمل. فالإنسان مأمور بالإيمان بهذا وبهذا. قال المؤلف: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. نعم. يقول: وهذا أي الأخير الذي هو الإنشاء يتضمن التوحيد في عبادته، لأن العبادة يا جماعة هي من باب النفي والإثبات والتشريق والتكذيب، ولا من باب القصد والإرادة؟ عندما تعبد الله تكون أن يعني مقامك هذا تصديق وتكذيب، ولا إرادة وقصد؟ إرادة وقصد. إذن هو من باب الإنشاء ولا لا؟ ولهذا قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة. ترى شيخ المؤلف تعرفون أنه يفتر الكتاب وراه الغالب ما يرجع إليه، ولهذا يفتر في كلامه الترادف القصد والإرادة معناه واحد. يتضمن التوحيد في القصد والإرادة والعمل، يعني معناه عندما تصلي توحد الله، الصلاة عبادة ولا لا؟ توحد الله في قصد، ما تقصد بصلاتك إلا الله، وفي عملك اللي هو الصلاة ما تقصد به إلا الله. والأول اللي هو الخبر يتضمن التوحيد في العلم والقول. التوحيد في العلم والقول يعني أن تعلم بأن الله واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أفعاله وهي الربوبية. فأنت الآن توحد لا في القصد والطلب، ولكنك توحد كما قال المؤلف في العلم والقول. يعني علمك الآن بقلبك أن الله واحد في صفاته، ما له شريك. وكذلك أيضا قولك توحد الله تعالى في القول، تتمرد بقول اللي هو الذكر والعبادة، لا، القول الخبر عن الله بأن توحد الله تبارك وتعالى كما وحد نفسه بذلك. يقول مالك: كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون. كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. قل هو الله أحد من أي من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ الخبر الذي يطلب منا أو يطلب منا العلم اشتهاد والقول، أن نعلم أن الله أحد وصمد ونقول ذلك في ألسنتنا. لكن قل يا أيها الكافرون ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون نجد أن الإقرار فيها هو إقرار الله بصفاته ولا إقرار عمل أنت؟ شف قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تجد أن الإقرار في سورة قل يا أيها الكافرون إخلاص القصد والإرادة قل لا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فأنت أخلصت لله تبارك وتعالى في من تعبده، لا تعبد إلا الله ولا تعبد الأصنام. لكن قل هو الله أحد ما فيها عبادة، ولكن فيها خبر يطلب منا نحوه التصديق. نعم. قال: وهما سورة الإخلاص وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعته الفجر وركعته الطواف وغير ذلك، كما كان يقرأ بهما في المسجد في الركعة الثانية والثالثة، وفي الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في ابتداء العمل. ابتداء العمل متى؟ المالك الشهود، لا، في ركعة الفجر، وفي انتهاء العمل في الوتر، في الوتر، ويقع بهما أيضا في ركعة الطواف، لأن الحج يطلب فيه الإخلاص، خلاف لقريش الذين يلفون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو تملكه ومملكه. الطلاق يا جماعة الآن نقول خلاصة الكلام هذا كله أن الخبر أو أن الكلام عموما إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات مقابل بأي شيء، التفريق أو التثبيت. والإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة مقابل بالإرادة والمحبة أو الكراهة والبغض، يعني أن المأمور أو المنهي إما أن يقبل ويحب ويريد ويعمل أو يأخذ العمل. ما في تطبيق تكفير. نزل الآن الكلام في الشرع والقدر من أي نوعين؟ هو من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ من باب الإنشاء، ولذلك هو دائر بين الإرادة والمحبة، تريد تحب تتعمل بشرع الله أو تكره وتبغض فلا تعمل. لكن توحيد الله وصفاته من باب الخبر، ولهذا الناس فيه إما مصدق وإما مكذب، إما مصدق أو مكذب. طيب المؤلف يقول إن السورة أي الإخلاص في الأيوة تكون يقول والله واحد ترمنت بالنوعين، فأيهما الذي تضمن الخبر؟ قل والله واحد، قل أيها الكافرون ترمنت الإنشاء، لأنها عبادة إخلاص وقصد، لا أعبد ما تعبدون، يعني وإنما أعبد الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وإنما تعبدون الأصنام، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني لا أعبد عبادتكم، وإنما أعبد عبادة شرعها الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد، كذلك لكم دينكم وليكم. هذا البراءة الكاملة. نعم يا أخي. القدر، لا، القدر بالنسبة لفعل الله من باب الخبر لأنه فعله، لكن من باب بالنسبة لفعل العبد من باب الطلب، لأنك مأمور بالعقيدة أن الله تعالى خلقه شامل لكل شيء ومشيئته شاملة لكل شيء. طيب نقرأ الآن، بدأنا بالنتيجة. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب، نعم في هذا الباب، أي باب؟ لا، فأما الأول وهو توحيد الصفات فالأصل في هذا الباب، يعني توحيد الصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه إلى آخر. عندي أنا رسله وبما وصفه به رسله السلف تأمسنا. طيب أرجو الانتباه، الأصل في باب الاستفاق، مش الأصل هنا السؤال يتوجه، ما هو الأصل في توحيد الصفات؟ أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. مثال النفي، مثال النفي الذي وصف الله وصف به رسله ليس كنفي شيء، وإثباتا
وهو السميع البصير. الآية الكريمة جمعت بين النوعين النفي والإثبات. طيب، لكن ما أدري مالك بيكره ولا لا، ولكن أذكرها الآن لألا تقول. اعلم أن النفي الموجود لصفات الله يتضمن إثباتا، ليس نفيا محضا، بل هو نفي لإثبات ضده، نفي لإثبات ضده. هذا قاعدة يجب أن نعرفها، أن النفي الموجود في صفات الله يتضمن إثباتا، يتضمن إثباتا، لأنه لا يحصل الكمال إلا بذلك. وليس النفي الموجود في صفات الله تعالى نفيا محضا، نفيا محضا. الآن ناخذ صفة من الصفات: ولا يظلم ربك أحدا. قولوا لي عن هذه الصفات، نفي ولا إثبات؟ نفي. ولا يظلم ربك أحدا، هذه نفي. هل نقول إن الله سبحانه وتعالى منتصر بانتفاء الظلم عنه انتفاء مجردا فقط، أو نقول إن المراد بذلك إثبات كمال عدله، وأنه لكمال عدله لا يظلم؟ هذا هو صحيح، هذا هو الواقع. نقول ولا يظلم ليس معنى أن بس لا يظلم أحد فقط، لا، ولكنه عدل لا يظلم. لماذا؟ لأن النفي المجرد يا جماعة قد يكون سبب النقص، النفي المجرد قد يكون سبب النقص والعدل، وقد يكون سبب عدم القابلية، عدم القابلية، سبب عدم القابلية، وقد يكون سبب الكمال. ولا يظلم ربك أحد، نبي نركز على هذه الصفة لأنها أوضح ما أكون في الأمثلة. عندما تقول لرجل زمن ضعيف، هذا الرجل لا يظلم أحد، هذا الرجل لا يظلم أحد، وفي زمن ضعيف ما يعني كثير يتعدى على أحد، هل يعتبر هذا مدحا؟ لأن يقول والله ما أظلم، مش الجواب؟ عاجز، عاجز عن الظلم. نعم، ولهذا يقولون إن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وفي قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. شف، ليس من الشر في شيء، بعيدين عن الشر، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. شو كل الصفات هذه؟ زين ولا لا؟ ليس من الشر في شيء، ما فيهم شر، وأيضا إذا ظلموا يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد قالوا غفرا عفونا عنه، ومن إساءة أهل السوء إحسان، إذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه. عندما نقرأ هذه نفي ظلم مجازاة بالمغفرة لمن ظلمه بالإحسان لمن أساء إليه، نقول هذه الصفات طيبة. لكن أتدرون أن هذه الصفات نقص؟ نعم، لأنهم عاجزون. ولهذا قال فليس لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا الإغارة فرسانا ورهبانا. إذن هو ما يريدهم هذا، لأن هؤلاء عاجزون، ما يبدون يغفرون ولا يبدون يظلمون ولا يأخذون بحقهم. إذا يا جماعة إذا جد ولا يظلم ربك أحدا جعلت النفي المطلق فقط غير متضمن للكمال لم يكن نفيا. طيب في واحد والله أنا عندي استار يستند إليه الناس يلينون ظهورهم ولا يظلمون، ولا يظلمون استارهم يظلمون، شو هذا النفس؟ هل يكون مدحا للجدار انه ما يظلم احد؟ وراء لانه غير قابل، وغير قابل لان يظلم، فنكون ظلم عنه هنا لعدم القابليه، ونفي الظلم في قول الشاعر ولا يظلمن كحبه خردلي شوله للعدل، ونفي الظلم عن الله لا عدلا ولا عدم قابليه لانه قادر على الظلم، لكنه كما تعالى بكمال عدله منع الظلم عن نفسه. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ارجو انتباه لهذه القاعده الان. وقول المؤلف رحمه الله انهم ينفون ما نفاه عن نفسه، يجب ان نفوه ما نفاه الله عن نفسه، فانه ايش؟ متضمن للاثبات. النفي اللي في صفات الله متضمن لا شيء للاثبات، وليس نفيا محضا، لانه لا يكون نفيا، لان النفي المحض ليس نفيا، النفي المحض ليس نفيا، لانه للنفي اثبات، فلا يكون مدحا الا اذا كان سببه كمال. فلا يظلم ربك احدا لكمال ظلمه، وما ربك بغافل عما تعملون. ايش ده كمال؟ لكمال علم واحاطته ومراقبته. وما مسنا من لغوب، خلقنا السماوات والارض في ست ايام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب واعياء. ايش ده كمال؟ لكمال قوته ولا لا؟ طيب واحد حط جسر حديد ووضع عليه دوام الحديد وقال ان الجسر هذا ما تعب، ما تعب حياته، صحيح ولا لا؟ ولا تعب؟ ما تعب، لكن لماذا لم يتعب؟ لان غير قابل، اصلا ما يتعب ولا يعب، ليس قابلا لذلك. فدل هذا على ان النفي المحض ليس كمالا حتى يكون متضمنا بالاثبات، والله اعلم.
لا أبو داء بين أي شيء،
دائر بين أي شيء، يعني معناه موضوع الخبر. ما أنا ممكن في السؤال؟ نعم. لا. هذا بين التصديق الكثير والتكذيب بالنسبة للمخبر. نعم. بين النفي والإثبات. دائر بين النفي والإثبات. طيب الأخ. مقابل. بالتصديق أو التكذيب أحسن. طيب من هذا النوع الكلام الخبري التوحيد والأسماء والصفات تمام تصفح. نعم الإنشاء دائم بين هو الثلاثة الإنشاء
بين
الأمر والنهي والإباحة تصفح. فإن الأمر والنهي والإباحة مقابل والمحطة من هذا النوع أين القدر والشرع من هذا النوع القدر والشرع فإنه أمر ولا راح وجود أو المحطة والإعادة. طيب سنة. في سورة الإخلاص اللي يقول الله أحد أي نوع الخبر هو التوحيد الخبري العلمي وفي ظلال الكافرون الطلبي الذي هو التوحيد العمل هو الإرادة والطلب. المؤلف يقول رحمه الله فأما أول التوحيد التوحيد الكفار فالأصل في هذا الباب أي في باب الكفار أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا، يعني فما نفى الله عن نفسه وجب علينا نفيه وما أثبته وجب علينا إثباته. بقي قسم ثالث تعلم المؤلف يذكره في آخر الكتاب إن شاء الله وهو ما لم يرد نفيه ولا إثباته. هذا القسم الثالث يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. يقول فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. هذا القاعدة نثبت ما أثبت الله نفسه وننفي ما نفاه عن نفسه ولا نتعرض لشيء. وأشرنا الآن إلى قاعدة الصفات المنفية وهو أن يثبت كمال ضد هذا المنفي، يعني ما نقتصر على النفي المجرد لأن النفي المجرد لا يدل على المدح أو لا يدل على الكمال إلا إذا ثمن إثباتا، إلا إذا ثمن إثباتا، لأن النفي المجرد قد يكون سببه الحمل العجز أو عدم القابلية، أما إذا ثمن كمالا فهو حينئذ يكون مثلا. ومثلنا لذلك بمثال وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا.